الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا تزال بفضل الله ومنة علينا قراءتنا في كتاب دليل الطالب وقد كان آخر ما قرأنا في باب الربا نعوذ بالله من هذا الذنب العظيم والإثم الكبير الذي إن دخل صاحبه النار لا يمكث إلا مدة طويلة لأن الله عز وجل قال خالدين فيها في شأن المرابي يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ووعدنا أن نواصل المسائل المتعلقة بالربا في مجلسنا هذا ولكن لأن هذا يتعلق بالدرس فيؤجل بعد ما اعتدناه من بحث وبيان بما يحتاج أهل هذا الزمان من العلم. ونخصص هذا المجلس إن شاء الله بما اعتدنا التكلم به بين يدي الدرس فيما يتعلق بمنكرات الهيئة واللباس. لا شك أنك الآن لا تكاد تمشي في شارع ولا يصلي بجانبك إنسان من جار أو تزور قريب في دار إلا ورأيت منكرات الهيئة واللباس عليهم ظاهرة، حتى أنك تشتكي أنه يثقل عليك من إنكار هذا كله مما تراه في المطار، المطارات، في الموانئ، في دور البيع من أسواق الكبيرة والصغيرة والبقائل فيما يتعلق منكرات الهيئة واللباس مما يخالفون فيه رب الناس ورسوله وهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فلابد حينئذ قبل أن تهجم بالإنكار على أحد منهم أن تنكر بعلم وتصبر بحلم حتى لا يحسب ذلك عليك عند الله قول بغير علم فتمسك النار، لأن تقول هذا حرام وهو ليس حرام في الشريعة، فقد قست قياسا باطلا أو رأيا ليس مرجعه للعلم فقضيتها به فأنكرت على صاحبك أو على أخيك فحسبت عليك قول بغير علم. وقد قال الرب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كان تنكر امرأة على صاحبتها قائلة أنت صبغت شعرك؟ قالت نعم على صبغة. قالت حرام، ينظر ما الدليل، وهكذا. فلا يتسارع المسلم في الإنكار في هيئة اللباس والهيئة العامة للمسلم إلا بدليل، وما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه، أن البعض يتحفظ أحكام الدين من غير فهم فهذا لا يدخل في الحديث، بل إذا حفظ الحديث وألقاه هناك فضل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول النبي نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها. الذي يفهم في الأحاديث فهما مغلوطا فهو لا يدخل في قوله من يريد الله به خير فقهه في الدين، لا بد أن يكون فهمه صحيح الأحاديث حتى يدخل في الحديث، فينبغي أن يتفقه على وجه سليم صحيح يثمر ذلك محبة رب العالمين وإرادة الخير. أما من تحفظ الحديث وفهم منه فهما سقيم هذا الذي نعنيه لا يدخل في فضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلنتناول أولا فيما يتعلق بمنكرات الهيئة الشباب. يقال أن الشباب شعبة من الجنون، وخاصة في السن الذي يقولون فيه سن المراهقة، فإنه يحصل في بدنه أو في عقله من التغيرات ما تجعل الوالد يرأف به ويصبر عليه، لأنه في تغير من سن طفولة لسن الكهولة أو لسن الشباب، فلا شك أن هناك معتركات بدنية في داخله وعقلية تجعله ينظر لنفسه أنه ينبغي أن يكون مستقل متفرد بالرأي، وأن نصائح والديه بالنسبة إليه تحكم، وقوله ارجع مبكر هدم لشخصيته وطوي لمعالم ذكائه وعقله واستقلاليته ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأف بذاك الشاب الذي جاءه كما في مسند الإمام أحمد فقال له يا رسول الله إذن لي بالزنا. الصحابة استنكروا أشد الاستنكار، قالوا ما أو كما قالوا، فأخذه النبي بحل صلى الله عليه وسلم فقال هدنه فدنا. ولا شك أن دنوك من تنصحه يشعر بمودتك له، أما تكلم كان بعيد فيشعر بالشدة والنكير والجفوة إلا فيما تحتاج إليه مما ترى أنه أرجح أن تنكر مكان بعيد فيه مثلا، لأن النبي أنكر مكان بعيد ومكان قريب. إنكار مكان بعيد رواه البخاري في صحيح، فيعني بقيت أجزاء من أقدامهم لم تمسها الماء، فصاح النبي فرفع النبي صوته بالعلم ولم يكلم كل واحد فيدنو منه أو يجمعهم فيدنو منهم، وأخذ من هنا رفع الصوت بالعلم فقال ويل للعقاب من النار، هذا يدل على إنكار مكان بعيد. أما من مكان قريب وذلك بحسب المصلحة الذي يراها المنكر، فذاك الغلام الذي قال له النبي أدنو حتى دنا، فلما دنا منه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال الناس لا يرضون لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله فداك أبي وأمي، لا أرضاه لأختي. قال الناس لا يرضون لأخواتها. أترضاه لخالتك لعمتك؟ وكل ذلك يقول الناس الغلام لا لا فداك أبي وأمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه واحسن فرجه. قال فما نظرت الغلام يقول فما نظرت بعد ذلك إلى ذلك بشيء. انظر كيف جمع النبي له بين هذه الثلاث لتصنع هذا بالمراهقين والمراهقات، لطف معه أنه شعبة فيها الآن ثوران من الجنون استبداد بالرأي مسكين، وقد يغفل بعضنا فيغضب فيخالف ذلك فنستغفر الله ويرجع إليه، والله يحب التوابين ويحب المطهرين سبحانه، إذا خالف الإنسان منا طريقة رسول الله في التعامل، فنستغفر الله من ذلك. فجمع بين إظهار الشفقة له بأن جعله يدنه، لأن عادة ذلك الرجل ما يقعد بجانبه. انظر الإنسان كان بينك وبينه في وليمة، حضرت أنت وياه عداوة لأنه تكلم عليك في ظهر الغيب بغير حق، أول ما يقول لك صاحب الدار تفضل يا ابو محمد هنا، وتنظر عدوك وإذا بيدخل في شيك في نفسك حتى تتباعد عنه، تتباعد إلى أقصى المجلس، في نفسك شيء عليه، فيفهم الحاضرون حينئذ أنك لا تحبه. ولذلك لما كان ذلك طريق الفرقة حذر النبي من التفرق بالأبدان في المجلس الواحد. فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب الوديان، فخرج علينا النبي يعني في سفرة من الأسفار، فقال: إن تفرقكم هذا في الشعب الوديان من عمل الشيطان. الله المستعان. قال: فكنا نجتمع، يعني ينضم بعضنا لبعض في المجلس الواحد، ولو كنا نقول الآن نحن في رحلة، حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. كذا قال الصحابي رضي الله عنه. فالنبي قال له أدنه، يشعره بأن ما سيلقيه عليه نابع من محبة وشفقة عليه، هذا يقنعه ولا لا؟ لو شعر المراهق أن ما تلقيه عليه من النصح نابع من عداوة وجف وكراهة له يقبل؟ ما يقبل من عدوه، يقبل من حبيبه. فانظر كيف ذلك الصادق المصدوق، كيف تعامل ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل عليه. وانظر كيف أقنع ولم يقل له على صفة المصادمة حرام وبس، لا، قال: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، مع أنه مشرع، أقصد أنه واسطة بين الله وبين عبيده. لو قال حرام انتهى، هذا الدليل، كلمة حرام من الرسول تسمى دليل ولا لا؟ أنت لما تقول حرام ليس الدليل حتى تقول قال الرسول ولا لا؟ لكن الرسول نفسه وعشت في عصره فقال لك كلمة حرام انتهى، حديث ما ينطق عن الهوى. فكان يكفي ذاك الغلام إن كان من جهة الدليل أن يقول له رسول الواحد الجليل: حرام يا فتى الكلام هذا، اغرب، انتهى، صار حديثا وتغليظ، حديث يدل على التشديد بقوله اغرب ونحو ذلك، حديث لا يجد الغلام مخالفته. فعلم النبي أن كلامه حديث وتشريع لم يكتفي مع الغلام الشاب بهذا إلا أقنعه، وكذا أنت استلهم القوة في الإقناع من قراءة في كلام العلماء، وخاصة كتب ابن القيم رحمه الله ككتاب إغاثة، ككتاب الداء والدواء مثلا، فإنه أقنع العاصي بترك المعاصي، حتى أني سمعت أن شخصا اهتدى من المعاصي والكبائر على هذا الكتاب، قرأه، ما هداه واعظ معاصره، قرأه من أول آخرة فتاب توبة نصوح إلى الله. وهذه من بركة العلماء السنة رحمهم الله، يكتب الشيء يقعد 800 سنة ثم يهتدي رجل عليه وبينه وبينهم 800 سنة، بركة سبحان الله. قال: ترضى لأمك، ترضى لأختك. فكذلك تعامل مع هذا المسكين الذي أصيب بشعبة من شعب الجنون، فاقنعه واظهر الشفقة عليه. الثالث أنه دعا له، لم يدعو عليه،
فقد يسلك لسان الأب الغاضب أن يدعو عليه فليستغفر الله، لأن النبي نهى عن ذلك، فقال كما في صحيح مسلم: لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم ولا على أموالكم، لا يوافق ذلك ساعة لا يرد الله فيها الدعاء فيستجيب سبحانه وتعالى. ومن لا تعلم خطأ الأمهات عندما يشد عليها الأولاد بالشغب في المنزل تقول: الله يأخذني وريحني، هكذا. نعم كثير، فهذا لا شك مخالف لكلام الرسول، رسول الواحد الجليل صلى الله عليه وسلم، وإن كان كثير. فلتتب المرأة من هذه المقالة، دعاء على نفسها أو الدعاء على ولدها: الله يأخذك وريحني، هكذا ما يجوز. النبي قال: لا دعاء لأولادكم، السبب أنها قد توافق ساعة لا يرد فيها الدعاء الرب فيستجيب. وهنا امرأة ثقة سمعنا أنها تقول: قد شغب الأولاد علي في المنزل فاشتد علي الأمر حتى قلت: الله لا يجمعكم في بلد واحد، فلم يجمعوا في بلد واحد، وافقت ساعة إلا قليل منهم، لأن تكتلوا عليها، تكتل سبب لها ضيق، فما حضرها في الدعاء إلا هذا، تريد الفرقة ترتاح، قالت: الله يفرقكم، الله يفرقكم في البلاد، مع كونهم صغار، فانظر كيف استجيب لها. تحذر المرأة من الدعاء لأولادها والأب كذلك، والاستدل ذلك بالتلطف الذي أمر الله به مع أعتى أهل الأرض فرعون: أن استغفر الله من مخالفة الرب، فإنه لما قال لنا سبحانه في كتابه: فقول له قولا لينا، أي يا عبادي عندما تدعون غيركم قول لهم قولا لينا، مو فقط فرعون، باب أولى من هو دون فرعون. ما نزلت الآية هذه هكذا تقرأها لتستلذ لتعمل أن الله لما خاطب أعتى الأرض وتلطف معه بقوله قول له قولا لينا تحبيبا فيه بقلب هذا الرجل، ليحبب الله نفسه هذا الرجل أن يقول له رسوله قل له قولا لينا عني حتى يقبل عبادتي ويكفر بما هو فيه من ادعاء الألوهية، لتستفيد ظلا من ذلك أنك إذا خاطبت مثل هؤلاء مسلمون هم أولى من فرعون، تلطف معهم، تلطف. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا لا يعني أن نهدر ما جاء عن السلف في مواطن الشدة، لكن جاءت في موقعها، فمن ضعف علمه لا يستطيع أن يجتهد اجتهادهم فليرجع للأصل وهو اللين، ما عنده اجتهاد قوة علمية مثل السلف يجتهد، أن هذا موضع شدة ضعيف علم، يستعمل اللين في الأصل وهو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ونسبة الأب الرفيق الحليم على أولاد المراهقين الشاب وأمه أيضا والزوجة التي معه في المنزل، نسبة هداية الأولاد وبقاءهم على صفة الرزانة والوقار والهدوء والهداية، نسبة الهداية لهم من أب شفيق رحيم رفيق بهم عند المناصحة، اهتداء هؤلاء على هذا الأب أكثر من نسبة الاهتداء على الأب الفظ الغليظ الشديد الذي لا يعرف الرفق. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعين الرفيق في الهداية ونحوها يعانى من عنده خاصة أكثر ما يعين الشديد الفظ، ما يعينه مثل هذا. ذلكم أني أشعر أن هناك معنى، فالله أعلم وأرجو أن أكون مصيبة، أن الشديد قد يغفل عن التوكل ويعتقد أنه بشدته سيغير فيضعف التوكل في قلبه، أما الرفيق هادئ فهو مستحضر للتوكل يمكن أن يستلهمه في الهداية فيعطى قوة، كلامه يعطى لها قوة لأنها خرجت من توكل، ولا خرج عن فجأة عن هوج فلم يستحضر التوكل، والتوكل يعطي قوة في النصح، يعطي بركة في الكلام، أنك تعتقد أن ليس بكلامك يهتدي إنما كلامك سبب، فهذا أهل أن يلهم له من هو الرفيق الهادئ أثناء النصيحة. وهذا النبي علمنا إياه عمليا، فإنه لما جاءه فجأة الرجل كان المنتظر عندما لا
حكمة له مثل النبي أن يشتد عليه النبي بالكلام ويطرده، لكن النبي علمنا كيف نتصرف مثل المواقف. قال ابني يا غلام وأفهمه وعلمه، وكذا طريقته مع قليل العلم مثل أعرابي بال في المسجد فزجره الصحابة منه. سبحان الله العظيم، يكشف عن عورته ويلقي بظهره للناس ثم يبول في المسجد، فما احتمل الصحابة ذلك حضرة رسول الله في أفضل المساجد بعد المسجد الحرام مسجد النبوي. ما قال لا تجرموا لا تقطعوا عليه بوله، خلوا إني يفرق يعني. صبر النبي عليه سمعه فرق فأقبل عليه، صبر فلما أقبل عليه قال هذه المساجد لا يصدق فيها شيء من القاذورات، إنما هي يعني للصلاة للتسبيح أو كما قال. نعم. أما من رأى في منه أنه يقبل وعنده من العلم ما يصبر على الناصح به، فانظر كيف قابله. فقال إنسان مرة من أصحابه معيرا لأخيه: يا ابن السوداء يا ابن السوداء. قال: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. فليستلهم ذلك الناصح لطبقات المراهقين والناس بحسب ما ورد من دليل عن سيد الناس الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن صفات النبي أنه كان يعلم الحكمة كما ذكر الرب عنه سبحانه وتعالى: واستجاب الله لإبراهيم لما دعا وبعث فيهم رسولا إيش؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت السميع العليم. ويزكيهم إنك أنت أيش؟ العزيز الحكيم أو السميع العزيز الحكيم. فانظر استجاب الله فتلا النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله على أصحابه وعلمهم الحكمة بعمله وقوله، حتى كانوا من بعده كذلك في النصح، فرضي الله تعالى عنهم يصبرون على الظلم والبغي بغير الحق ويرشدون الناس بألطف عبارة فرضي الله تعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفة النبي فتأسى به، لأن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكن رؤوف رحيم. لأن النبي ما صار بهذا الخلق لكي تخالفه، صار إلى هذا الخلق لكي توافقه، لأن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذلك قال: لمن يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو اليوم الآخر فليتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. من كان يريد الدنيا تجده يخالف الرسول ولا يعبأ، لأن مراده جمع حطام الدنيا. الذي يرجو الله واليوم الآخر تجد من صفاته أنه رفيق، لأنه تأسى بالنبي في رفقه. هذا الذي يرجو اليوم الآخر من صفاته أنه دائما متابع للنبي في أفعاله في حركاته في سكناته، لأنه يرجو اليوم الآخر. أما من لم يرجو اليوم الآخر فتجده لا يعبأ موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلما تصرف تصرف يبدأ أول ما يبدأ به وينتهي بالهوى، فما وافق هواه يتصرف به، ما خالف لا يتركه من غير استحضار الحديث. وإنما سموا أهل الحديث ينصرهم الله في الدنيا ويعزهم الله في الآخرة بدخول الجنة، لأنهم إذا تصرفوا وتحركوا يتحركون بالحديث ويكون كأنهم عبيدا يصدرون عن أمره ونهيه الحديث. وسموا أهل الحديث الذين قال فيهم رسول الله فيما رواه بخاري في صحيحه ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يتهمر الله. طائفة تلعب بها الشيطان، فجعل ميزة أهل الحديث عندهم أنهم يجرحون فلان وفلان ويتكلمون عن البدعة، هذا الشيطان. كما أنك تكون منهم إذا نقلت كلام العلماء في ذلك وبينت حاله البدع. ليس صفة صاحب الحديث الطعن في أهل البدع فقط، بل يضم لها أشياء أخرى، جزئيات الشريعة كلها الأخرى وكلياتها. وليس محصور الأمر أنك تجرح فلان فلان حتى أعرف لك من الحديث، هذا من تلعب الشيطان لك. هناك الخلق، هناك قيام الليل، التعبد، الصدق في المعاملة مع الناس. نعم، قال الله تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فليس محصور اتباع الحديث على جرح، بل الجرح على وجه صحيح وحكيم مع مفردات الشريعة الأخرى، كالصدق في التعامل والصدق في الحديث وفي الوعد وإراءة وجه الله والدار الآخرة ونحو ذلك المفردات الأخرى. فما كان السلف يحصرون اتباع من الرسول في جزء ويتركون الآخر، فتجد جماعات أخرى حصروه في الأخلاق وتركوا الجرح والتعديل، وتركوا النصح للجرح والتعديل للأمة، فرطوا. وقوم آخرون فرطوا أيضا، بعضهم من أهل من ينتسب لمذهب السلف أيضا لا تجد عليهم أثر الأخذ بالكليات الشرعية بين أخذ في الخلق والصدق في التعامل ونحو ذلك، حصروا الأمر على الجرح و بغض أهل البدع، وهذا حسن، لكن ينبغي أن يضم لها الأمور الأخرى. ودين الله وسط كان عليه الصحابة، كانوا هكذا وهكذا، فبدع عمر صبيخ، لكن لما جاءه جاهل يتكلم عليه في المجلس صبر وعفى عنه فعمل بهذا وهذا ولله. فخرج البخاري في صحيحه أنه استأذن رجل على عمر فقال: يا عمر، لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. الموقف السلفي حينئذ في مثل هذا أن يذكر الإنسان عندما يتصرف إيش في القرآن والسنة حتى تصرف الآن. ففي ذلك الموقف من شدة على عمر نسي عمر، فأراد أن يبطش بالرجل، فذكره إنسان بآية: خذ العفو يا أمير المؤمنين، هذا جاهل الرجل، والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما ذكرها يا عمر عامل بها، قال فما جاوزها عمر. مجتمع سبحان الله، لذلك ساد العالم، ما أحسنه ما أطيبه. إذا تذكر ذكر، إذا ذكر تذكر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، فكانوا قوم يخشون الله إذا تذكروا هذا. أما اليوم تلقي النصح على إنسان، والله تحس وأن تلقي عليه النصح أنه في هواه في وادي، والنصح تلقيه في وادي ما يملك لك إلا يقول لك إن شاء الله ويهز رأسه، ثم يتصرف بخلاف الحديث ذكرته له. كيف هذا نقول يخشى الله ولا تتبع الحديث؟ تنصح بالحديث كأنك ما تلوت عليه الحديث، كأن في أذنيه وقر، نعوذ بالله. فالمسلم إذا كان يريد أن يكون من الحديث، إذا تولي عليه أن يقدمه على رأيه وهواه ومحبته للشيخ فلان وعلان، ويتبع رسول الرحمن كما أمره سبحانه فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه لله ورسوله، فردوه لله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. ومنازعة للحديث على قسمين: إما منازعة الهواء في بدنك في نفسك، أو شر النفس الذي تمليه عليك، فصاحب الحديث يخالف هواه والشر النفس والشيطان، هذه ثلاثة أشياء في النفس صاحب الحديث يخالفها إذا جاءه الحديث: الشيطان شر النفس الذي يستعيذ النبي في كل خطبة منه ويقول أعوذ بالله من شرور أنفسنا، والشيطان ما منكم من أحد إلا معه قرين، حتى أنت حتى أنا إلا الله عاني عليه فأسلم، والهوى: فأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أما من خاف مقام ربي فاستحضر ذلك فعمل بالحديث فإن الجنة هي المأوى، لأن ما جاء عن الرسول فقد جاء عن الله سبحانه. هكذا يكون الرجل صاحب حديث صاحب سنة. أما فقط نحصر صاحب السنة في إنسان فقط تعلق بالطعن في أهل البدع، هذا لم يكتمل اتباعه، لا بد أن يعمل بجزئيات السنة وكلياتها. نعم، ولا يفرق الواجبات بعضها عن بعض، فيعمل بواجب التحذير والنصح الأمة في باب الرجال ويترك العمل بما أمر به الرحمن من الأخلاق الكريمة. ولذلك ابن تيمية في العقيدة الوسطية آخر عقيدة الوسطية ذكر صفة أهل السنة وأنهم أصحاب أخلاق كريمة أيضا ويتعاونون على الخير ويأمرون بالمعروف إلى آخره كما سيأتي معكم بعد الغد إن شاء الله في ختامنا لكتاب العقيدة الواسطية. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها كما وفقنا لقراءتها. إذن هذا فيما يتعلق بمكالمة هذا الشاب الذي في مقتبل العمر أو في سن مراهقته. فما هي المخالفات التي رأينا وعلمنا أنها مضادة لسنة رسول رب الأرض والسماوات في المظهر؟ لنأخذ المنكر الأول الذي يتعلق بالرأس ونخص في بداية الأمر الشعر. فتجد ومن قريب مررت بحلاق وإذا هو نفسه فكيف من يحلق له؟ قد حلق جنبتي رأسه كان تركيا وترك مقدمته. فقلت له هذا لا يجوز كيف؟ فقد خرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلام قد حلق بعض رأسه وبقي بعض رأسه فقال احلقه يعني له كله أو اتركه كله. ونهى النبي عن القزع. فإن احتاج بأن كان مراهقا لتقنعه فبين له، قل له تحب أن تكون يوما موافقا للكفار في العقيدة تصبح تقول الله ثالث ثلاثة فتصلي في صلاتك كما يفعل أهل الكنيسة؟ يقول لا أحب أكون أصلي مع المسلمين. قل له لما كان التشبه طريق إلى موادة هؤلاء في الباطن، لأن التشبه في الظاهر كما قال ابن تيمية طريق لموافقتهم في الباطن، نهتك الشريعة رحمة بك عن التشبه بها قطعا لذريعة تقليد الكفار في الكفر، فمخالفتهم طريق لقطع موافقتهم في الباطن، مخالفة قطع موافقتهم في الظاهر قطعا لذريعة موافقتهم في الباطن ومحبتهم في الباطن. فإن هز برأسه كالشاك شيئا قليلا مع نوع قناعة فسده وقل له لو كنت في بلد أجنبي كما قال ابن القيم رحمه الله ورأيت إنسان يلبس لباسك على أجنبي أوروبي يلبس الثوب والشماغ كما أنا جربت ذلك، فرأيت من إخواننا الذين وافقونا في اللبس هناك لما كنا في أوروبا يخصوني وأخصهم بالتبسم والسلام نذكر الوطن سبحان الله. فلما اشتركوا معي واشتركت معهم في اللبس في الظاهر في الشماء وفي هذا وشعرت أنهم من أهل البلد وهم شعروا بذلك صار بيني وبينهم نوع علاقة وشيء من إحساس بالمودة. شيء لابد أن يعرض أيضا على الشريعة، فإن كانوا عصاة نبغضهم بقدر معاصيهم، لكن الشيء الحامل عليه الاشتراك في اللباس أو في اللبسة. كذا قال ابن القيم إنك إذا رأيت في بلد أعجمي من يوافقك في اللباس سيصبح بهذه العلاقة المشتركة في اللباس علاقة باطنية ترجع إلى حركة القلب للمودة لمودته يعني في الباطن بسبب التوافق في الظاهر. هذه الحركة أرادت الشريعة أن تأيدها قبل أن تكبر وتعظم بالمخالفة تقليها سد لذريعة الكفر رحمة بالعبد. فإنه لو بقي يتشبه تزيد مع كثرة ما يصنعه المودة في باطنه، فتزيد مع الأيام حتى لربما وافقهم في الباطن فكفر بالرحمة. قال ابن تيمية: التوافق في الظاهر يؤول إلى الموافقة في الباطن، التوافق في الظاهر كاللباس والحلق والحلاقة يؤول إلى التوافق إيش معهم في الباطن، فقطعت الذريعة ذلك. أرأيت رحمة ربك؟ لا يحب الله أن يراك هكذا، لأن ذلك طريق للتشبه بهم في الباطن، فنهاك عن هذا. فانتهي يا أخي بمثل هذه الكلمات المقنعات، كلم هؤلاء المساكين الذين ابتلوا بشعبة من شعب الجنون. فنهي عن القزع ولم يقتصروا على القزع، بل تفننوا في تشكيلات في رؤوسهم يضحك منهم الصغير قبل الكبير إن كان من ذوي الفطرة السليمة. فكأنهم استعملوا علم الهندسة الذي لا يستعمل إلا في المباني في الشعور، لكن على وجه لا يرضاه الواحد الغفور سبحانه. فمثلث ومربع وتقليعات وقزعات لا يرضى الله عنها رب الأرض والسماوات، كلها تجتمع في التشبه بالكفار والفساق. وقد روى الإمام أحمد في المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري. فزده فقل: تحب أن تكون ذليلا؟ فإن الله قرن الذلة والصغار لمن خالف أمره فيما يتعلق بالتشبه وأنت متشبه، فلا يذلك الله يا أخي. وذلة وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري، وهو يريد العزة لا شك بهذا، وأنه يصبح ذو مظهر حسن لكي يسمع كلامه ويلتفت إليه، لكنك لما تقنعه أن هذا بعكس، هذا لتفعله عكس ما تريد، لأن رسول رب العبيد أخبرنا أن الذلة ملازمة لمن خالف أمره فيما يتعلق بمظهر فتشبه، وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره. صدق الرسول يقول صدقه، إذن هذا قال الذلة مكتوبة مقرونة بمن خالف أمره بالتشبه مثلا، فلا تذل نفسك بهذا القصار. وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمره ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن تيمية: ولا يدرس معنا أنه كافر، لكن في القدر المشترك. وإذا أردت أن تسمع ذلك في باب التجارب، ولا أخالك وأنت صاحب حديث تقول في نفسك لا أقنع إلا بتجربة، لكن كما قال إبراهيم عليه السلام: ليطمئن قلبي. وتزيد ذلك الشاب الكويتي الذي أعلن في بعض الصحف تنصره أصبح نصرانيا، هل أطاع الرسول قبل أن يتنصر في الهيئة؟ لا والله، كان يلبس لباسهم ويحضر كريسمسهم ويهنئهم بأعيادهم، حتى أصبحت هذه العلاقة في الظاهر طريق المودة في الباطن، والمحب لمن يحب مطيعه. فلما أحبهم تقلد عقائدهم فصار نصرانيا. ولو أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لكان خيرا له من مخالفتهم في هيئتهم ولباسهم وبنطالهم وقصتهم وكريسمسهم، لبقي بعيدا عن دينهم، ولكن الجهل، وسبب ضلال النصارى الجهل، وسبب ضلال اليهود أو غضب الله عليهم العمل، ترك العمل بالعلم. وأهل السنة من صفتهم يطلبون العلم ويعملون به ويخالفون أهواءهم في ذلك، يجتهدون ويجاهدون. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعد الله. المنكر الثاني أن يستديم الرجل الحلق تشبها، فيرى أن الموضة المعاصر مثلا حلق الرأس، فتعجب هذا الشاب المخنفس بدأ يحلق رأسه مرة بعد مرة. إيش السبب؟ الموضة أصبحت كما يسمونها أو التقليعة إن صح التعبير حلاقة الرأس كاملة، بل وقد يجني على نفسه فيضع خرصا مثل النساء في أحد الأذنين، ويرى أن هذا مما يكسبه الشهرة عند الجمهور ومحبة الناظرين إليه، نعوذ بالله، تنتكس أفهامهم وفطرهم ببعدهم عن الرب وغفلتهم عن ذكره لا إله إلا هو. فيا لا يجوز حلق الرأس ولو مرة واحدة إذا كان اتباعا لموضة الكفار كما يسمونها، مرة واحدة قال حلقت، لأن الآن منتشر كما تأتينا أشرطة أو في القناة الفضية أن الموديل في الراقصين في الديسكو أو الفنانين أو إلى آخره حلق الرأس كله أصلع. نعم. الثالث حلاقة الرأس من غير قصد إلى التغرب والتفرنج، أيضا مداومة ذلك وجعله سيمة خطأ، لأن فيه تشبب الخوارج. فالنبي ذكر صلى الله عليه وسلم في سيمة الخوارج التحليق، يحلقون رؤوسهم غير سبب ليكون سيمة له. والله قابلني رجل من أهل المغرب لا أتهمه في دينه، قال اجتمع الخوارج عندنا ولجهلهم البعد عن مجالس العلماء هم يسيئون الظن في العلماء دائما، فنخوف إخواننا أن يصير له طعون في العالم المستفاد منه من أهل السنة، لأنه سيشترك مع الخوارج وإن كان أولئك يطعنون في ولي الأمر ولاة الأمر والعلماء، فربما استزل الشيطان صاحب سنة فصار يطعن، صار يوقر ولاة الأمر لكن له طعونات في أهل السنة من علمائها وذوي العلم منها، فسيكون في نوع شبه بمن؟ من الخوارج، أنهم علي جمع بين العلم وكونه ولي أمر، ولا لا علي من بوابات العلم رضي الله عنه، أنت مني منزلة هارون موسى، جمع بين العلم وكونه ولي أمر. فلما طعن فيه الخوارج عرفت أن من سيماهم أنهم لا يعبؤون بعالم ولا يعبؤون بولي أمر، فمن رأيته يقر ولي الأمر لكن يطعن على ذوي العلم ويريد أن ينزل مقدارهم ويضخم أخطاءهم، فاعلم أنه فيه من صفة الخوارج حتى لو تلبس لباس السنة وأنه ينكر على البدع إلى آخره، فيه صفتهم. بل هذا ربما أشنع، لأن العالم هو الذي يدل على توقير الأمر، العالم يدل على التوحيد، فإذا سقط سقط الدين، نعوذ بالله، ومن تشبه بقوم فهو منه. فإذا لا يجوز أن يكون سيمة للإنسان ولو من غير قصد أن يحلق ويحلق ويحلق حتى تكون سيمة له، بل إذا بدا له اشتد عليه الحر في صيف من الأصياف فحلق رأسه، لا تنكر عليه من أول محلة، يقول اعتمرت، يقول لك ما اعتمرت، حجيت ما حجيت، يا أخي هذا من الخوارج، غلط كلامك يا أخي، اصبر في الإنكار، هذا اللي أقوله الإنكار بعلم. فأنت الآن من مرة فعلها لعارض حشرتهم على الخوارج، كلمت على الله بغير علم، فالإنكار شرطه العلم، وإلا حسب عليك كلام غير علم ومستك النار، مستك النار، لأن الكلام على الله بغير علم أشد من الشرك، يقول ابن القيم في هذا. فأول ما تراه حلق وعرفت انه غير سبب عمره ولا حج ثم رحت ترميه، تبي ترى هذه سبب الخوارج، يا اخي لا تفتي هكذا، اصبر واسر العلماء، انها تكون صفه له الخارجي اذا كانت سيمه لا فعلها لعارض. والدليل على انه يجوز احيانا قول النبي لذاك الغلام احلقه كله او اتركه كله، لكن مع حديث سيماهم التحليق نستدل على انك لا، اذا حلقت لا تكون سيمه ابدا، ما تعرف الا بالحلق. فكلمني من لا أتهم من إخواننا المغاربة، والله على ما أقول شهيد في الحرم المكي وما أظنه كاذب، من إخواننا المتابعين إن شاء الله منهج السلف، قال عندنا في المغرب اجتمعوا من جهة اسمع ما يحبون يحضرون يسمعون، حين يصبح الرجل المسيء الظن في أهل العلم عزل في بيته حتى يجهل أمر الدين بسبب الطعن في المعلم، وهكذا طعنوا في المعلمين أن العلماء ذول أتباع السلطان الآخري فجهلوا أمر دينه، وأصبحوا يفعلوا شيء تتعجب كيف فعلوا من جهلهم
وتلعب الشيطان به بالانعزال مجالس أهل العلم. فقالوا نحن صفوة المجتمع الآن، قد علمنا أن حكامنا كفار والذي يعملون عندهم كفار، لا بد أن تكون لنا سيمة. فصار كل منهم يذكر رأيا، سيمانا إشارة، يعرف بعضنا بعضا أننا كذا، والآخر يذكر رأيا. فما أعجبهم شيء من ذلك، حتى تكلم منهم إنسان بالتعليق فقال نجعل سيمة لنا أن نحلق رؤوسنا فيكون صفة نعرف بها بعضنا بعضا، فيكفي الخارجي وهو كان على طاقية يلبس الطاقية أو يلبس العمامة أن يصنع لأخيه كذا، فيعرف حينئذ أنه من هؤلاء الصفوة الذين عقلوا أمر الولاء والبراء والدين وكفروا الحكام إلى آخره، فصاروا في زعمهم صفوة الخلق، فاجتمعوا على التحليق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل سيماهم التحليق. وهذا لا يعني، إذا ذكر النبي بعض صفات الخوارج، أنك تقول اليوم نجد أن بعضهم يربي رأسه، ذكر صفات الشيء القوم لا يعني أن من لم يفعل بعض تلك الصفات ليس منه، انتبه، هذه من صفاته، فقد يتركوها وقد يفعلوها، ولكن يجتمعوا في صفة واحدة، قتل أهل الإسلام وتكفيرهم بزعم تكفيرهم، هذه لازم ومشتركة بينهم، وقد يختلفون في بقية الصفات. فلا يجوز أن يفعل الرجل ذلك برأسه ولا بولده على أن تكون سيمة، لأن ذلك فيه تشبه بالخوارج. وإذا قال قائل أنا ما قصدت، والله يعجبني ولدي أصلع كذا، نقول له خطأ. لما؟ لأنه لا يشترط في التشبه كما قال ابن تيمية القصد، فلو حصلت الموافقة كفى في حصول ضابط التشبه الموافقة، قال ابن تيمية. ولذلك نهي المسلم على أن على الصلاة عند غروب الشمس ولو لم يكن يقصد مشابهة الكفار، قال النبي لأنها صلاة فإنها صلاة الكفار، فنهي عن الصورة صورة موافقتهم ولو لم يكن له قصد للتشبه بهم. لما؟ لأن التوافق في الظاهر ولو من غير قصد يؤول إلى الموافقة في الباطن. من أجل ذلك قلنا في قول ذلك الفاضل من ذوي العلم أن التشبه ظاهر اجتماعية مرجوح، فذهب ذلك البعض إلى أن التشبه فقط متعلق بما لو ظهر أمام الناس، أما لو تشبهت المرأة فلبست لزوجها لبس الراقصات مثلا في المنزل تغريه للفراش ونحو ذلك فلا بأس، فنقول الظاهر أن هذا وهذا منهي عنه. لما؟ لأن الأمر كما ذكر ابن القيم العلة هي حصول الاشتراك في الظاهر الموجب للموافقة في الباطن، وهي تحصل بالظهور وبالغياب في المنزل أو أمام الناس، هذا خطأ. فلا يتشبهن مسلم بكافر ولا بفاسق لا في الظاهر والباطن، وهذا ظاهر كلام الأئمة أو كلام العلماء. القرطبي يقول إذا اختص الفساق بلباس فلا يجوز مشابهتهم فيه، ما قال في الظاهر ولا في البيت، كله لا تشابههم وأنت في البيت وحدك ولا وأنت في المجتمع، هكذا كانوا يقولون وهذا هو الحق. إذن هذا ما يتعلق إيش بالرأس. أضف إلى ذلك أمور من الصبغات التي فيها تشبه ربما بالنساء من تمييش الشباب لشعورهم أو غير ذلك مما فيه تشبه بالنساء أو بالكفار. ما يتعلق بالوجه، قال لي طالب جامعي اشتكى لي أنه وجد رجل شابا قد وضع في وجهه وهو يراه كريم أساس. وش معنى كريم أساس؟ هكذا يقولون تبيضا للوجه، نعوذ بالله، وظهر شيء اسمه ايش؟ مكياج رجالي، نعوذ بالله. كلما ارادوا ان يصبغوا المحرم بصبغة ليستحلوا ما حرم الله اردفوه بكلمة اسلامي. نعم، وهل يغير هذا من حكم الله؟ كلا. سيأتي أقوام يسمون الخمر بغير اسمها، يشربون يسمون بغير اسمها، كما خرج أبو داود في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل في هذا الولد أو هذا الشاب التمكيج تشبها بالنساء، ولا وضع كريم أساس، ولا مكياج فيديو تيبي، أو كما كرينا بعض الدعاة المشهورين. فجاء السائلس انظر، فرأيت ولم يظهر الذي كان وجهه منه،
تعلق بعض الرجال به يزجعون شرطة. إيش هذا؟ سألت الأخي شفع على هذا، فرأيت أن كاميرات الاستوديو متوجهة عليه وهي حرارة ولها حرارة شديدة، فرأيت قبل أن يصطنع المخرج إخراج كأنه سينما سبحان الله ليلقي كلمة كذا مقطع ثلاث دقائق دعاية أو لأطروحاتي في رمضان، ما أدري وش بيسوي. فانطلق عليه إنسان من الاستوديو قبل أن يصنع ما يسمونه بالأكشن أو كذا، يهوي على وجهه، يهوي بشدة، ثم رجع ثم أخذ يحاضر ثم انتهى. قلت ليش هذا؟ قال حتى لا يزيح المكياج. إيش هذا؟ دعاة الإسلام في زعمه والصلاح والإصلاح يتمكيجون. يقول حتى يظهر أمام الجمهور وجه حسن فيقبل الناس كلامه خلاص يظهر سيكاجه. فالعلم تقبله الفطر، ولو كان يصدر من إنسان أسود أفحج أعرج، قد جعل الله محبة في قلوب الناس له لموافقته للرسول ودعوته لدين الرسول الحق صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج إلى المكاييج هذه التي لما نقص علمهم احتاجوا إليها للترميم، يقبل عليهم الناس ولو كمل علمهم لم يحتاجوا إليه. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولعن الله المتشبهين من الرجال من النساء. كيف تأخذوا يا عباد الله عن ملاعين أحدهم في وعظه يتشبه أو يقلد أصوات النساء؟ واسمعوا لنا ردنا عن الجبيلان، ولعن الله المتشبهين رجال بالنساء. لا يحل أن يقلد صوت امرأة، لا يحل أن يلبس كعبها ويتغنج غنجها، فكيف إذا قلد صوتها؟ وتجد آخر محسوب على أنه من ذوي العلم، محسوب عند العامة ممن يخرج فضائيات يثني على برنامج محدجال، مع أن هذا الرجل يقلد صوت امرأة ويكون هاتف أصلح الله به المواطنين أو كما يقول. سبحان الله العظيم، أنت كاس الفطر والكلام عن رب غير علم. وما طاش ما طاش في برنامج هاتف أصلح الله به، وفيه عين السخرية في بعض برامجه بالدين وبأهل الدين. ينادون الشرط وفي البيت حرامي، ويقعد الشرط متحيرين ما يستطيع الدخول ولا المداهمة. نعم، السبب ما عندهم محرم، السخرية بالمحرم، نعوذ بالله. ثم يلقى هذا رواج عند الجهل الفسقة، ويتضاحكون عند ذكراهم، ويضعونه في وقت تسلسل فيه الشياطين. إذن تسجيله يكون قبل سلسلتها، ثم يعرض في وقت تسلسل فيه الشياطين في وقت في زمن مبارك رمضان. نعوذ بالله من الجهل. فالتمكيج ملعون فاعله. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، حتى لو كان داعي الى الله يزعم ان المصلحة تدعوه لهذا، وهذه قاعدة ميكروفيلية يهودية، أن الغاية تبرر الوسيلة، حتى استقطب الناس أفعل أمور لاستقطابهم، منها الكذب في القصص كقصة أحمد التي أنكر على الشيخ سعد البريك ذكرها، لكنه لعله يقول معذور أخذتها من غيري، فوجدوا في الأخير أنها كذبة كبيرة وزعت الأشرطة بالملايين، وهي رجل شاب سعودي ذهب الأردن وزان فتاة ورجع تائبا وله قصة، وعكف في المسجد 6 أشهر. قال بعض إخواننا جزاه الله خير، تتبعت القصة حتى رأيت آخر من أحدثها، وصلت عنده فلما تكلمت معه وشديت عليه في الخطاب قال اخترعتها ورق قلوب العامة. كم انتشرت؟ وتعرفون عقوبة الرجل يوم القيامة الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يؤتى بكالوب فيشق إلى جنبه حتى يشرشر شدقة، أو كما ذكر، أو جانب فمه. فمتى كان الغاية تبرر الوسيلة؟ وهذا من مذابة الصوفي الذي ينظر في المردان الحسان ويقول أتأمل في خلق الرحمن ورق قلبه، نعوذ بالله. المنكر الآخر حلق اللحى، وقد انتشر جدا، وسبب انتشاره تقليد الأعاجم وسوء الظن في خلقة الرب، واعتقاد أنه لو تركها على خلقتها أساء مظهره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء. هل تظن أن الله خلقك ليشوه صورته؟ فمن خلقته لحيتك أن تبقى. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فيستحيل، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فيستحيل رب العالمين أن يخلقه في أحسن تقويم ثم يفرض عليه من طريق رسوله شيء إذا فعله صار من المشوهين. تناقض، لا ينسب الرب، إن الله أحسن كل شيء خلقه، فيستحيل أن يكون الله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم يبتليه بشيء إذا فعله في وجهه صار من المشوهين، وما ذلك إلا سوء ظن برب العالمين وفي صنعة في صنعة الذي أتقن كل شيء. فروى البخاري في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا بالمشركين، ارخوا اللحى وحف الشارب. امر من الرسول صلى الله عليه وسلم. اتحب لو عشت في زمن النبي ففجأك مظهره وهو خارج المسجد وانت داخل اليه من المسجد وراك حالق اللحى، اتحب ان يقول: يا فلان قد تنعر وجهه، لا تحلق اللحى؟ فلا تعصيه لا في حياته ولا بعد موته، اللهم صل عليه. وقد جاء عن النبي إنكار حلق اللحية على رجلين جاء من فارس قد حلق لحاهم وأسبل شواربهم، فقال النبي متعجبا، لأنه حتى في الهيئة في البلد الذي عاش فيها مكة يذكر النبي كفار قريش العرب وهم كفرة يعادون النبي يريد قتله يعفون لحاهم. حصل للنبي فيما يظهر عجب، رأى شيء لعله أول مرة يراه، لعله أول مرة. فجاء الرسولين حالقين لحاهم مسؤولين شيء يعرفها، قال: ما أمركم بهذا؟ إيش هذا التشويه؟ وإيش هذا الذي خالفتم فيه الفطرة؟ قد جاء في صحيح مسلم 10 من الفطرة ذكر منها إعفاء اللحى. ما أمركم بهذا؟ قال: ربنا يعني كسرى. قال: فإن ربي أمر أن ينوع في هذه وأنا حف هذا. فهذا إنكار من النبي على الحلق في زمنه. ثم تلاعبت به الشياطين لما رأت في قلوبهم شيء من وازع الدين وصح التعبير، فصاروا يقصرونها ويعبثون بها، حتى ذهبوا إلى منكر آخر وهو تشبه الرافضة بالخنجرة. فالرافضة مخالفة لأهل السنة، يعرفون أهل السنة يعفونها، فطائفة ذهبت منهم إلى خنجرتها كما تعلمون، وطائفة بلغت بها التقية إلى أن عفوها. ومن شبه بقوم فهو منهم، وخنجرة اللحية من عمل الفساق أو الرافضة، ومن تشبه بقومه منهم فلا يجوز خنجرته. والحد الأدنى فيها أن تؤخذ بعد القبضة، وهذه فتوى الإمام أحمد. فالإمام أحمد كما في سنن الخلال قال إرخاء كإرخاء ابن عمر، هذا عالم باللغة، عالم بالسنة، عالم بالحديث، عالم بالفقه. لا وجه لإنسان ولو من ذوي علم ممكن عليه في المنبر يقول كيف تقول في منبر التدريس أنك يجوز أخذها بعد القبضة، أنكر على الإمام أحمد، هذه رواية في سنن الخلال، هذا ثابت. والصحيح والحق أن فهم الصحابي للحديث حجة، ما لم ينكر عليه أحد أو يخالف صريح النص الذي رواه. فابن عمر راوي حديث أرخ اللحى حف الشارب لا تشبه بمشركين، أنا رضي الله عنه في الحج وفي غير الحج، لأن بعض الناس يقول ما نهينا بالحج عنه أنه آخر خارج الحج فيه، نقول فيه، خرجه الترمذي في جامع بإسناد الحسن، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال مروان المقفع دخلت على ابن عمر فأخذ كفه، فأخذ بكفه لحيته فقطع ما زاد، ثم قال كان النبي إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت عروق وابتلت أجر إن شاء الله. فهذا أخذ خارج الحج، داخل الحج كان يتحلل هكذا يأخذ ما زاد عن قبضة. وابن عباس قال في قوله في قضاء الرفث التفث الأخذ من اللحية ومن الشارب وكما قال. وإبراهيم النخعي قال كان يأخذون ما زاد أو من لحاهم، نعم، لكن هذا منوط بما بعد القبضة. أما قبل القبضة فالظاهر النهي عنه، لأن النبي قال أرخوا، ولما جاء أن هذا هو الحد ينبغي أن لا يكون قبله. فلم يقتصروا على القص، بل راحوا يهندسون أيضا في لحاها من مثلث، من شكل معين، معصية رب العالمين واتباع للشياطين، فما أقبح مظهرهم وهم يخالفون فطرة الرسول، فطرة الله التي نطق بها الرسول فقال عشر الفطرة عفاء اللحية، فراحوا يعبثون بها. ولكنهم يستدركون على الباري فيقول هذه الهندسة أجمل من الإعفاء العام، وذلك كله معصية بالرحمن طاعة للشيطان، اعتبروا يا أولى الباب. وما يتعلق بالوجه أيضا بالمراهقين والمراهقات ما يسمى بالنسب المراهقات التشقير الذي لنا رسالة فيه فقرأوها، أنه أخية النمص. فالمعنى يا عباد الله واحد، فتأملوا وتدبروا وتفقهوا يرحمكم الله. فلما نهية النمص؟ نهية المرأة النمص لأن تغير الرسم الذي خلقه الله لها فلم ترضى به ولم تقنع، فراحت تأخذ من بعض حاجبها ليتقوس وليكون أنحف استدراكا على رسمة الرب الذي أتقن كل شيء صنعه. وقد كان الإنسان معوج القدم في عهد النبي في قاساقه حنف وقد أرخى إزاره، فلحق به النبي وضرب بيده على رأسه ارفع إزارك من شدة ما جاء في الإزار من تشديد، فعل النبي ذلك ليظهر لأمته شدة ما جاء في الإزار، ما جاء الكعبين في النار. قال يا رسول الله ساقي فيها حنف ميلان، يعني يستحي ظهر قدام الناس هكذا. فقال إن الله أحسن كل شيء خلقه، هذا هو ساقي في حنف، فكيف الحاجبين اللذين خلقهم الله ليوافق تقسيم الوجه بالنسبة للمرأة، حتى ترى فيه نوع سخطة أو قبح في المرأة التي تشقر أو تنمص، لأن خالفت انسجام معالم الوجه مع حاجبيها والذي خلقه الله لها فلم ترضى به، فأكسبها ذلك مثل السخطة في وجهها، تعرفها في لحن النحت لحاجبيها. فقد اشترك حينئذ في العلة الواضحة، من أجل ذلك قلنا هي أخية النمص فلا يحل التشقير. ويدخل في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. ونحن لا إفراط ولا تفريط، ليس عندنا تشدد، والدليل أننا جعلنا قول ذلك العالم الفاضل مرجوحا، وهو قوله إن تغير في المرأة طبيعتها فخرجت لحيتها فلا يجوز حلقها، تبقى كما هي. قال لنا هذا خلق الله، قلنا وغيره من العلماء خالف، فإذا اختلف العلماء فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بالدلة الشرعية. فقال شيخ العلامة صالح الوزان وإنه يظهر لها ذلك صار هذا معناه أن فيها مرض، والمرض يعالج، هذا أثر المرض مثل الجدري مثلا، نقول إذا ظهر أثر نعطيه من الدواء ما يجب أثره، وهذه هرمونات رجولية زادت فيها تغيرت تركيبتها بها وخرجت لحية الدواء، اختل التوازن في بدنها يسمى مرض. فهو نحن أمة لا يفراط وتفريط، معتدلون والحمد لله، لا يقول متشدد، متشدد هو الذي يغلو في دين الرسول فيوجب المستحب ويحرم المكروه، هذا متشدد. أما من يطابق قوله وفعله عين ما جاء به الرسول فيجعل قميصه إلى نصف الساق، لأن النبي كان يقول أسر ثمونه ونصف ساقين ويعفي لحيته، فهذا ليس متشدد، وينكر الموسيقى وينكر لمس المرأة الأجنبية ويمكن الربا، كيف يقال متشدد؟ هذا من تهم متشدد فقد طعن في رسول الله، لأن النبي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حلق الشارب وهو خطأ منتشر سيما عند أهل الدين، فلا تزال تسمع من إذا أنكرت عليه يقول طيب محمد حسان يخرج القنوات ويحرق شاربه، يا أخي من لما تحتج به وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتترك ذوي العلم الذي لا يعرف لهم على هذا العمل؟ فإن أحسن ما جاء في ذلك في الشارب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع على شارب المغيرة بن شعبة السواك وأخذ إيش طرف ما زاد على طرف الشفة العليا، طرف الشفة العليا من أعلى، فإذا من الخطأ أن تأتي من هنا من الأعلى فتحلق، كذا أن تجعله كالخط على شارب كما يفعل البعض المهندسون المبتدعون، هكذا رأيتهم في بعض المساجد يلعب به الشيطان ويرى شاربه ويخترع فيه شيء، إذا بقي هكذا على خلقة الله يكون فيه نظر، فيبدأ تارة يجعله كالإبهام ما أشبه ما أقبح منظره، وتارة يأتي من أعلى فلا يزال ينحت فيه حتى يبقى كالخط هكذا. ولم يستحي بعضهم في فضح نفسه، فلقيت محاضرة في لندن أذكر فيها معايب الشارب ومخالفة للسنة، فإنسان قام معترضا وإذا به منهم قد جعل شاربه من هنا لنا خط هكذا، قال أنت تقصدني، قلنا يا جماعة هذا الكلام عام على كل من خالف، فلما تفضح نفسك يعني، فلا ينبغي هذه الهندسة بالشارب، يكتفى بأخذ الإطار هذا كما جاء عن النبي، فيحمل عليه حديث الحف، قال ابن حجر الحديث يفسر بعضها بعضا، فحفه يحمل على هذا الحف الذي فوق الشارب، ليس الأخذ كله ولا من أعلاه، لأنه كما لا ينبغي حلق شارب كان هذا تغيير خلق الله، لأن الله ما خلق الحاجب إلا لحاجب لمنفعة، كذا ما خلق الشارب إلا لحكمة ومنفعة، فكيف تضاد هذه الحكمة فتحلقه كلها؟ هذا تشويه، ولذلك الإمام مالك كان يعزل في ذلك 40 صوت لمن حلق شاربه، وصار حق الشارب عند الشباب لغير معنى ديني للجمال، فتراه ما يستحي يتشبه بوجه الوزخ أو النساء وهو أشد، فلا شارب ولا لحية، نعوذ بالله. ولعن الله المسبين الرجال بالنساء ويعتقد أن ذلك من كمال شخصيته وأناقته، فتجد يحلق الشارب ويحلق اللحية. ولو أطلق اللحية حلق الشارب لانكرنا، إلا أنه يجوز إنهاك الشارب حتى يورد جلد منه، كان يوضع على ما يسمى برقم نصف، يعني نصف سنتي أو شيء من نصف ملي أو ما أعرف، نعم، من الماكينة حتى تمر عليه فيتبين إيش جلده. لكن هذا ليس حلقة، ليس يسمى قص، لأنه ورد عن ابن عمر وغيره. لكن الحلق بالإزالة بالموسي هو المنكر، انتبهوا. ومن ذلك هندسة العنفقة، ما يعجب عنفقة تكون عريضة، فيأتي هندسة مربعة هكذا. قطع آخر قال ابن نووي العنفقة من اللحية ولا ينبغي العرض بها. ومن ذلك الافتفاء ببعض اللحية والرضا بها فيجعل تحت أو على ذقنه لحية ويأخذ من عارضين، هذا غلط. النبي قال اعفوا اللحية يعني كلها، فلا يجوز ذلك. الحقيقة استأذنكم لأني أطال، أرى أن الكلام طال قليلا، وأعدكم إن شاء الله نكمل منكرات الهيئات في الدرس القادم، وأعتذر عن أسئلة الربا أيضا، ونلقيها إن شاء الله الدرس القادم، لأنه طالب من المقام وقد انتشر على هذا الأمر، فأعطيناه نرجو أعطيناه بعض الحق.